بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد ذكرنا يوم أمس أن الفقهاء رضوان الله عليهم قد ضبطوا المفطر بأنه العين الواصلة من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح، وقد تكلمنا في حلقتنا الماضية عن العين الداخلة، وقلنا إنها تشمل المعتاد والنادر والصغير والكبير، حتى ما يبقى بين الأسنان وما يكون من النخامة على الضابط والتفصيل الذي ذكرناه. وسنتكلم اليوم عن الضابط الثاني، وهو الباطن الذي إذا وصلته العين أفطر الصائم. وقد ضبطه الفقهاء بما يقع عليه اسم جوف، سواء أكانت فيه قوة تحيل الغذاء والدواء الواصل إليه كالمعدة، أو لم توجد فيه هذه القوة كالحلق والمريء. فالرأس والمعدة والأمعاء والمثانة من الباطن الذي إذا وصلته العين أفطر به الصائم. فما دخل من الفم وجاوز الحلقوم أفطر به الصائم، وصل المعدة أو لم يصلها. وكذلك ما وصل إلى الرأس عن طريق الأنف بالاستعاط وغيره فإنه يفطر به، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور، خلافا لما ذهب إليه داود الظاهري من أنه لا يفطر. واستدل الجمهور الذين ذهبوا إلى الفطر بالاستعاط لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فإن هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أنه إذا وصل إلى جوف الرأس شيء بطل به الصوم، وسواء في ذلك الماء والدواء وغيرهما من مائع أو جامد. وأما الحقنة الشرجية فإنها مفطرة عند الشافعية قليلة كانت أو كثيرة، وصلت المعدة أم لم تصل إليها، وذلك لأنه إذا بطل الصوم بما يصل إلى الدماغ فلأن يبطل بما يصل إلى الجوف بالحقنة من باب أولى. وهذا مذهب عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، ونقله العبدري عن الإمام مالك كما نقله الإمام أبو سعيد المتولي عن عامة الفقهاء، خلافا لما ذهب إليه الحسن بن صالح وداود الظاهري من أنها لا تفطر. ومن هذا القبيل ما لو قطر الصائم في إحليله شيئا ولم يصل إلى المثانة، فالصحيح الذي ذهب إليه أكثر الشافعية أنه يفطر، كما نقله ابن المنذر عن أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة والحسن بن صالح وداود الظاهري لا يفطر. ولو جرح بطن الإنسان أو شق رأسه فوضع على الجرح دواء فوصل الدواء إلى جوفه أو باطن رأسه فقد أفطر عند الشافعية لوصول العين إلى الجوف حسب الضابط الذي قدمناه، وسواء عندهم في ذلك الدواء الرطب والدواء اليابس. وهذا الذي ذهب إليه الشافعية هو مذهب الحنابلة والحنفية، إلا أن أبا حنيفة رضي الله عنه فصل بين الدواء الرطب فقال إنه يفطر، واليابس فقال إنه لا يفطر. وذهب الإمام مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود إلى أنه لا يفطر مطلقا رطبا كان أو يابسا. واستدل الجمهور القائلون بالفطر بأنه عين وصلت إلى جوفه باختياره فأشبهت الاستنشاق والطعام. ومن هذا القبيل ما لو طعن نفسه بسكين فوصلت جوفه أو دماغه، أو طعنه غيره بأمره فوصلتهما، فإنه يفطر على ما ذهب إليه الشافعية بلا خلاف عندهم فيه، لأنها عين وصلت الجوف حسب الضابط المذكور. قال الإمام النووي ولو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه سكينا أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف، لأنه لا يعد عضوا مجوفا. ومن الجوف الذي يفطر الصائم بوصول العين إليه الأذن، فلو صب الماء أو الدواء في الأذن فوصل إلى الباطن أفطر الصائم على الأصح عند الشافعية، وصل طعمه إلى حلقه أو لم يصل. وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال مالك والأوزاعي وداود لا يفطر إلا أن يصل حلقه. واستدل القائلون بالفطر بأن ما يصب فيها من ماء وغيره إذا تجاوز الظاهر إلى الباطن فإنه يكون قد دخل جوف الرأس، فيؤدي إلى الفطر قياسا على الواصل إلى الجوف عن طريق الأنف، لما قدمناه من حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ويشترط في الواصل إلى الجوف حتى يؤدي إلى الفطر أن يصل عن طريق منفذ مفتوح، سواء أكان الفتح طبيعيا أم عارضا. فإذا لم يصل عن طريق المنفذ المفتوح وإنما وصل عن طريق تشرب المسام فإنه لا يفطر على ما سنفصله غدا إن شاء الله. لقد انتهينا في الحلقة الماضية يوم أمس من الضابط الثاني من ضوابط المفطر، وهو أن يكون ما تصل إليه العين جوفا، سواء أكانت فيه قوة تحيل الغذاء أم لا، كالمعدة والأمعاء والأنف والأذن وغير ذلك. ولكن يشترط في العين الداخلة إلى الجوف حتى تؤدي إلى الفطر أن تدخل عن طريق منفذ مفتوح، وهو الضابط الثالث الذي ضبط به الفقهاء ما يؤدي إلى الفطر من الأعيان الداخلة. وبناء على ذلك قالوا إذا وصل الماء إلى جوف الإنسان لا عن طريق المنفذ المفتوح وإنما عن طريق تشرب المسام فإنه لا يضر، ويجوز للصائم أن ينزل في الماء وينغطس فيه ويصبه على رأسه، سواء أكان في حمام أم غيره، وسواء أكان محتاجا لهذا أم لا، ولو أحس ببرودته في جوفه. وذلك لما رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود والنسائي في السنن والحاكم في المستدرك والبيهقي وغيرهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائف يصب على رأسه الماء من شدة الحر أو العطش وهو صائم. ولما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. وكذلك يجوز للصائم أن يكتحل لجميع أنواع الكحل ولا يفطر بذلك، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا، لأن العين ليست بجوف ولا يوجد منها منفذ منفتح إلى الحلق، وما يصل إلى الحلق من طعم الاكتحال أو التقطير في العين إنما هو بتشرب المسام كما هو معروف، لا عن طريق منفذ مفتوح. وهذا الذي ذكرناه من جواز الاكتحال للصائم هو مذهب الشافعية، وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والنخعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو ثور وابن عمر وأنس وابن أبي أوفى، وبه قال داود الظاهري. وحكى الإمام ابن المنذر عن سليمان التيمي ومنصور بن المعتمر وابن شبرمة وابن أبي ليلى أنهم قالوا إن الكحل يبطل الصوم. وقال قتادة يجوز الاكتحال بالإثمد ويكره بالصبر. وقال الثوري وإسحاق يكره الاكتحال مطلقا ولم يزيدا على الكراهة. وذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى كراهية الاكتحال إن لم يصل إلى الحلق، فإن وصل إلى الحلق فقد أفطر. واحتج من منع الاكتحال للصائم بما رواه أبو داود عن معبد بن هوذة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، إلا أن هذا الحديث لا يحتج به لضعفه، إذ قال أبو داود بعد أن رواه قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر. واحتج الجمهور الذين ذهبوا إلى جواز الاكتحال للصائم بما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، ولأن العين ليست بمنفذ مفتوح ولا جوف، ولذلك لا يضر الكحل والقطرة فيها. وقد استدل الجمهور أيضا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاكتحال، منها ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ومنها ما رواه الترمذي عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. وعن نافع عن ابن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الكحل، وذلك في رمضان وهو صائم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأحاديث، وهذه أحاديث كلها ضعيفة لا يحتج بها، وإنما ذكرها الإمام النووي لينبه الناس عليها حتى لا يغتروا بها. قال الإمام البغوي رحمه الله ولا يصح في الكحل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. ومعتمد الجمهور فيما ذهبوا إليه من أن الكحل لا يؤدي إلى الفطر، معتمدهم في هذا أثر أنس السابق وما ذكرناه من المعقول من أنها ليست بجوف. وروى أبو داود عن الأعمش أنه قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. ومن هذا القبيل ومما يكثر السؤال عنه الحقنة العضلية، أو التي تكون في الوريد، أو ما يسمى بالإبرة، فإنها يجوز التداوي بها في نهار رمضان للصائم وبكل أنواع الدواء ولا تؤدي إلى الفطر، وذلك لأن الدواء لا يدخل من منفذ مفتوح، كما أن العضل أو الوريد لا يسمى جوفا. فمن أراد التداوي بها في نهار رمضان فلا حرج عليه، وهذا بخلاف الحقنة الشرجية التي أسلفنا الكلام عنها، لأنها دخلت من منفذ مفتوح ووصلت المياه منها إلى ما يسمى جوفا على ما بينا. هذا ويضاف إلى هذه الضوابط الثلاثة التي بيناها، وهي كون الداخل عينا إلى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح، يضاف إليها شرط، ألا وهو أن يكون دخولها عن قصد وعمد، فإن لم يكن كذلك فإنها لا تفطر على ما سنذكره غدا إن شاء الله. قد ذكرنا في الأيام الماضية ما يجب على الصائم أن يمسك عنه في الصيام من الطعام والشراب والجماع واستخراج المني والقيء وغير ذلك من المحرمات، وأن من فعل شيئا من ذلك عامدا عالما بطل صومه على التفصيل الذي قدمناه. فإن فعل شيئا من ذلك ناسيا، كأن أكل أو شرب أو جامع أو تقايأ أو استعط أو أخذ حقنة، فإنه لا يفطر، وسواء في ذلك قل ما فعله ناسيا أو كثر، على ما ذهب إليه جماهير العلماء، فهو قول أبي هريرة وابن عمر وطاووس والحسن البصري ومجاهد وأبي حنيفة والشافعي وإسحاق وأبي ثور وداود الظاهري وابن المنذر وابن أبي ذئب. وذهب عطاء بن أبي رباح والأوزاعي والليث بن سعد إلى أنه إن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه كالجمهور، إلا أنه إذا جامع ناسيا فإنه يفطر وعليه القضاء دون الكفارة. وذهب الإمام أحمد إلى أنه إن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه كما ذهب إليه الجمهور، إلا أنه إذا جامع ناسيا فإنه يفطر ويجب عليه القضاء والكفارة معا. وروي عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا شيء عليه كما ذهب إليه الجمهور. وذهب الإمام مالك تبعا لشيخه ربيعة الرأي إلى أن الصائم يفسد صومه بكل ما يفعله ناسيا وعليه القضاء دون الكفارة. واستدل الجمهور الذين ذهبوا إلى أن الصيام لا يفسد بشيء مما يفعله الصائم ناسيا قل أو كثر، استدلوا عليه بما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية أخرى له: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وروى الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. وروى الدارقطني بإسناد صحيح أو حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فهذه الأحاديث نصوص صريحة على أن الأكل والشرب بالنسيان لا يفضيان إلى الفطر، وقيس عليه كل ما ذكرناه مما يبطل الصوم من المفطرات كالجماع واستخراج المني والاستعاط والحقنة والقيء وغير ذلك. وأما إذا فعل هذه المحظورات التي ذكرناها من الطعام والشراب والجماع وغير ذلك، إذا فعلها جهلا بأنها محرمة على الصائم فله حالان: الأول أن يكون حديث عهد بالإسلام لم يتمكن من تعلم أحكامه، أو يكون قد نشأ ببادية أو غابة أو شاهق جبل أو أي مكان بعيد عن العلم والعلماء، بحيث يخفى عليه كون هذه الأشياء مفطرة، فإن هذا لا يفطر بالإتيان بها لجهله المعذور به. والثاني ألا يكون حديث عهد بالإسلام، بل هو قديم فيه مخالط للمسلمين، بحيث لا يخفى عليه تحريم هذه الأشياء وأنها تؤدي إلى الفطر، فإنه يفطر بتعاطيها وإن كان جاهلا، لأن جهله هذا ناتج عن تقصير منه، وكان من الواجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام ويسأل عنها ما دام مكلفا بها. وأما إن ألجأ الصائم إلى فعل هذه المحظورات قهرا ودون قصد منه، كمن أوجر الطعام أو أسعط الماء قهرا بأن فتح فمه وأدخل الطعام والماء فيه دون خيار منه أو قصد إليه أو رضا به، أو طعنه غيره بسكين وصلت إلى جوفه، أو ربطت المرأة وجمعت، أو رش الصائم بالماء فدخل أذنه أو أنفه أو حلقه أو حجم كذلك، فإنه لا يفطر في شيء من هذا، لأنه لا فعل له فيه، بل ليس له فيه رضا ولا اختيار، فأشبه من احتلم في النهار وهو صائم. والملجأ بشكل عام لا يكلف فيما ألجئ إليه من صيام أو غيره. ومن هذا القبيل ما لو دخل غبار الطريق حلقة، أو دخله الدقيق وما شابهه أثناء نخله أو عجنه، أو دخله الذباب أثناء كلامه، فإنه لا يفطر بشيء من هذا لعدم قصده فيه. وأما لو أكره الصائم على الطعام أو الشراب فأكل أو شرب بنفسه نتيجة للإكراه، أو أكرهت المرأة على التمكين من الوطء فمكنت، فقد اختلف الفقهاء في الفطر في هذه الحالة. فالذي ذهب إليه جماهير الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية أنه لا يفطر، خلافا لمالك وأبي حنيفة، واحتجوا بأنه بالإكراه سقط أثر فعله، ولهذا لا يأثم بالأكل، لأنه صار مأمورا بالأكل لا منهيا عنه، فهو كالناس بل هو أولى منه لعدم الفطر، لأنه في حالة الإكراه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه، بخلاف الناس فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نهي. واستدلوا بما رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان، والبيهقي في السنن عن ابن عمر، وابن ماجة وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمسألة مبنية على مسألة تكليف المكره في أصول الفقه. والفرق بين الملجأ والمكره أن المكره يعي الخطاب ويفهمه ويستطيع عدم فعل ما أكره عليه بالصبر على ما أكره به، إلا أنه لا رضا له، فالإكراه يسقط الرضا لكنه لا يسقط الاختيار. وأما الملجأ فإنه يدري الخطاب ويفهمه، إلا أنه لا تبقى له بعد الإلجاء قدرة ولا اختيار، لا على الفعل ولا على عدمه، كمن ألقي من شاهق على شخص يقتله بسقوطه عليه، فإنه لا بد له من السقوط عليه دون قصد منه إليه أو اختيار له. فالإلجاء يسقط الرضا ويسقط الاختيار. ولذلك ميز الفقهاء بين حالتي الإكراه والإلجاء. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.